Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascaris. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو إكسبرس بتوقيتها جديد من 11:30 نهار تيدة شهر رمضان. كنا راحت نتلقاو باش نحكيو على مستجدات الساحة العالمية وأبرز المواضيع جيو استراتيجية. اليوم باش نخصوا الجزء الأول للحدث الأبرز اللي الناس كل تابعته، المشادة الكلامية والمواجهة التي صارت ما بين زيلينسكي وترامب، باش نقراوها اتصاليا شو معناها، وخاصة فيما بعد تبعاتها ونتائجها على المستوى الجيوسياسي وخاصة ملف الحرب في أوكرانيا. النص ساعة الثانية باش نخصوه للحدث كذلك في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ودعوة أجلان إلى يعني تسليم السلاح وبداية مرحلة جديدة، شنية تبعاتها فيما يتعلق بالأكراد والدولة التي كان يناشد تأسيسها، وخاصة كذلك على مستوى الاستقرار السياسي في سوريا في المعادلة في الوجود ما بين تركيا وإسرائيل في الأراضي السورية. هذه أبرز محاورنا، مرحبا بكم. كما قلت الجزء الأول اليوم مش نحكيه فيه على المشادة الكلامية بين زيلينسكي وترامب اللي صارت منذ يومين في البيت البيضاوي في لقاء كان فما تراشق كلامي حاد بينهما خلال ما كان يسمى ندوة صحفية. باش نزيدوا نفهموا أكثر، هل تعتبر هذه ندوة صحفية صحيح أم لا بقواعد فنون الاتصال وعالم الاتصال السياسي أم لا، وكيف نقرأها خاصة على مستوى الحضور والتفاعلات اللي نجموا من ناحية الاتصالية. معنا مباشرة الصحفي الأستاذ منوبي المروكي، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا، صباح النور،
مرحبا بك. إذن أكيد تابعت وشفت يعني هذه الندوة التي هذا اللقاء ما لقينالوش اسم، ندوة صحفية، لقاء فيه يعني استعراض عضلات اتصالية، كيفاش قريتوا من الناحية الاتصالية؟
لا، أول حاجة ساعة هيش كونفرنس، هيش ندوة صحفية، هذا اللقاء في إطار معين، لكن قبل هذا نفتو المقابلة كلها في إطار العام تاعها الكل، وخاصة مشيرة الأمريكانية. شوف، فما ثلاثة مقاربات عند ترامب وجماعته. واحد، فما المقاربة الأولانية المبنية على هذا الأمريكان كلهم هو حكاية تسخير والشر، وهذا لبيان لمال وفينا قبل عندهم كلهم الرؤساء قبل الخير متزدة بشوية بالكونسرفاتيزم نتاعهم. والمقاربة الثانية هي المقاربة نتاع الأقوى بالفعل، وما قال هذا هو في الكلام، واحد قالوا بلاي اسموني عندك انت بين يديك باش تحاور ولا باش على السلم ولا واحد انت ما عندك شيء معناتها انا
سي المنوبي لو كان تسمح باش نعلقوا وتعاود، كان ممكن تغير المكان خاطر الصوت مش واضح، انا مش لمتغيزو معاك، باش نعاودوا نتصلوا بك لو كان تغير المكان باش نجمو صوتك يكون واصل لنا بصوره واضحه. نذكر مستمعينا اللي احنا كما قلت الجزء الاول هذايا مخصصينه في قراءه على مستوى علوم الاتصال، وهل نحن امام دبلوماسيه باسلوب جديد بعد ما شفنا المشاده الكلاميه بين زيلينسكي وترامب. باش نحكيوا على مستوى الشكل ومستوى المضمون مع ضيفنا أستاذ منوب المروكي، وكذلك باش يكون عنا جزء فيما يتعلق بالمضمون فيما بعد مباشرة من ألمانيا مع ضيفنا المحلل السياسي أستاذ جمال سليمان. لكن نبقاو خلينا نقراوها من الناحية الاتصالية، لأنه هذه تقريبا يعني كانت أول مرة نشوفوا مشهد استعراض ومعنى تراشق بالاتهامات وكلام حاد بين زوز رؤساء دول في ندوة صحفية ربما باش يصبح عندها عنوان آخر. كما قال ضيفنا الأستاذ منوبي المروكي الصحفي اللي عاود يلتحق بينا من جديد، إذا كنت قبليك تعطينا في المحاور على مستوى المضمون، يعني نحب نعاود نرجع بك للشكل وبعد نمشي وندخلوا المضمون. عطينا على مستوى الشكل كيفاش قريتها لغة الجسد لترامب، شفنا أنه منذ بداية اللقاء في حالة دفاعية، زيلينسكي كان في حالة عدائية تقريبا حتى على مستوى الجلوس وكيفاش ردود الفعل، يعني على مستوى الشكل قلت لي ما هيش ندوة صحفية هذه.
لا، ما هيش ندوة صحفية، أنا حبيت نحطك في الكادر باش نبين لك علاه جاء هو الغادي. واحد قلت لك المقاربة الأولى الخير والشر، والثانية نتاع الأقوى والأمريكاني هو معناته أمريكا أولاً ومن بعد العالم بالنسبة لي هو ترامب هذايا. وفكروا حتى في قالوا أعطيناكم 500 مليار دولار و40% نحن من معناتها لكن مش نحن أراك الوفاة الحرب من عندها من مدة واحد. والأخرى والثالثة اللي جاء فيه هو المقاربة الثالثة هي تجارية معناتها دفعان وربح معناتها بالنسبة لترامب اللي هما صرفوا عليه دونك بشيخوا من عنده المعادن وبشيخوا من عنده دونك كان فما كونترا باش يصحوه فهمتني لكن الأمور تبدت وقت اللي فانس النائب الرئيس الأمريكاني جبد له على بوتين وقال له اللي انتم بديتوا الحرب واحد وقتها تشنج هو زيلينسكي وكان شكي وانت في الأول كانت جستيوال متاعه معناتها ايديه مربع ايديه معناتها وقاعد على حرف الكرسي معناتها يحس في روحه معناتها
هو عادة يعني استاذ منوبي المالوكي يعني في نبحث عن عنوان لها هذه الندوة الصحفية أو هذا اللقاء اللي يصير في الدبلوماسية لا يكون هناك حضور لوزير الخارجية مع رئيس دولة يعني يا إما لقاء ما بين وزير الخارجية ونظيره من الدولة المقابلة وإلا في إطار ما بين رؤساء. لماذا حضر النائب؟ هل سيناريو مسبق للضغط على زيلينسكي وردة فعل زيلينسكي ما كانتش متوقعة فيما يتعلق بالحدة؟
لا ما فهمنيش أنا من حسبي فهم سيناريو هذه منطقة متاع القوة هو جاي غادي منطقة القوة بحضر معاه النائب الرئيس متاعه باش يصحوا في بينهم يصحوا الاتفاقية متاع المعادن واللي باش ياخذوا هما المعادن كلها اللي باش تولي عندهم ريسك مونوبول متاع هما المشكلة متاع فونس متاع ترامب هو باش يتحكم في المعادن هذه اللي تصنح لكل ما هو إلكتريك معناتها وهذا المستقبل واحد دونك باش ينقص معناتها على يعار شويه الشنوى والروس دونك وقت اللي جبدوا له على هذيك تشنج هو ولا معناتها ولا يتكلم معاهم فرق فما حاجه تاع شوف كانت لحد الناس يتكلموا بيديهم برشا باش يركزوا اكثر على الكلام فما ليدين ولا الصوت ولا عياط تاو كيما فانس ولا يسيح هو قال لي يسيح مش بالسياح باش تقنعني وكان شفت ترامب زاد بصبعه يخرج في ايده مقابل في وجه زيلينسكي وزيلينسكي كان ريتو كيفاش يتكلم بعينيه ووجهه وسمايل وجهه زاد كيف وراسه يبدل فيه من هنا معناتها ما هوش كان وقت الأوقات في حالة دفاع وواحد من بعد ولا يدافع على في حالة ضعف من بعد ولا يدافع على رأسه هذا اللي فما برشا ملاحظين ما تحبذوها فيه لكن النتيجة الأخرانية اللي هو معناتها خرج ذليل من غادي وما حتى باش يكملوا الاتفاقية ما كملوش كانوا فما فطور ولا واحد زادة كيف وبرس طردوه علاش على خاطر يعرفوا اللي باش يدور ويرجع له لربا يوين حدهم ما يعملوا شيء واللي بيه الفايده اللي كونه ترامب قاعد يتناقش ويتحاور هو وبوتين في العربيه السعوديه ومن بعد باش يمشيوا يدور للبقعه اخرى لتركيا باش واحد دونك ما مخرجينه هو ومخرجينه ربا المشكل انا بالنسبه لي انا باش يتحل على طريق ترامب والحرب تقص معناتها في المصلحة هو يلوج مصلحة وهو مصلحة أمريكا قبل كل شيء قبل تحب تزن الحرب العالمية الثالثة دونك يحس في روحه اللي عنده الميسيون انترناسيونال معناتها مونديال اللي هو
لكن سي منوبي المالوكي كي نذكروا زيدا الأسبوع الفارط اللقاء اللي صار مع إيمانويل ماكرون في نفس المكان تقريبا ونفس الاسلوب نتاع هذه الندوه
اللي مش كثير
هاوش نقول لك سؤالي سي منوبي يعني وقت اللي زاد فما نقاش شويه حاد لكن بذكاء ايمانويل ماكرون كان عارضه في المعطيات اللي قاعد يقدم فيها ترامب وقال حب ينسب الامور علاش قبل من ايمانويل ماكرون انه نوعا ما يكذبوا حتى في المعلومات وما قبلهاش من زيلينسكي؟ هل حجم فرنسا يختلف عن الحجم السياسي الوزن السياسي لفرنسا يختلف عن وزن السياسي لأوكرانيا؟
فرق كبير بين ماكرون وبين زيلينسكي. ماكرون متحنك في السياسة ويعرف كيفاش يتفاهم معاه وتقابل هو وياه وعندك الستيل متاعك اللي يحط يديه وداير يلام عليه برشا كيفاش حط يديه على ساق ترامب اللي معناتها متاع ما هيش في تدخل في البروتوكول وهذه تتعمل بين اصدقاء مقربين اور هما ما همش تحس فما بالعرب نتاعنا احنا نقولوها كلمه ترحدين بينات بعضهم اللي كل واحد لكن كل واحد يدافع على مصالحه الخاصه هذا الفرق وين وماكرون وراه اوروبا كامله زيلنسكي وراه اوروبا منقسمه فما تو تقسموا فما اعداد اللي قالك اخويا يلزم الحرب فما قالك لا كيفاش نعاونوا وزيد اللي فيك نيوز اللي عملها ترامب بيصير عرضوا فاهم على خاطر الاخر يعرفهم بالبدا واحد على اللي قالوا لا نحن ندفعوا اكثر معناتها على زيلنسكي واحد قالوا لا اوروبا تدفع 60% ونحن وانتم 40% زاد غلطت مع الانتخابات نتاع 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 زيلنسكي قالوا انت جايب من شنو 4% لا 4% من الشعب نتاعك هو موافق عليك وقت هو ما فماش مش صحيح وما قالوا ما عملتوش انتخابات وهو زاد كيف معلومة معناتها ما تستقيمش خاصة في البلاد اللي فيها حرب كيفاش تصير الانتخابات دونك تحس اللي الارتجال نتاع ترامب نتاع واحد يحب يفرض روحه بالقوة وبالعياط وبالجستيوير نتاعو واللي به الفائدة هو يخلط النتيجة للمصلحة هو مصلحة أمريكا قبل كل شيء كما يقولها هو
صحيح فما مصلحة أمريكا لكن هل فما كذلك الأخذ بالثأر من التاريخ السابق لأنه في 2019 كانت فمك المكالمة المطولة ما بين ترامب وزيلينسكي على أول ما تعهد بالانتخابات الأولى وقت اللي فاز فيها ترامب ومعناها سويتاسا تحل فيه بحث وكانت هناك إجراءات عزل ترامب اللي منع منها في آخر لحظة لكن تثبت لي خسارته فيما بعد في الانتخابات هل اليوم ترامب زاد يعني يثأر لنفسه من تبعات زيلينسكي السابقة في 2019
صحيح موجودة هذه وخاصة اللي فما دليل على ذلك اللي فكروا في حاجة قالوا انت جيت لبنسلفانيا مشيت لبنسلفانيا وقابلت المعارضة دونك بالنسبة لي هو ما زيلينسكي هذا ما هوش من مسانده هو معناته وخدم أكثر مع بايدن اللي عاونه أكثر دونك بالنسبة لي هو زاد جات فرصة باش معناته باش يهينه معناته هو بروتوكولير ما تصيرش ديجا بالطريقة هذيك قدام الوحدات المحادثات والنيغوسياسيون يصيروا في أوي كلو معناته في
لكن شفنا من
عليها خاطر ديما فاهم أخذ ورد وفاهم غش وفهم جذب واحد وزيد زيلينسكي زاد حاجة أخرى اللي محترمش يقولوا يقولوا له اللي هو محترمش البروتوكول ما جاش في زي رسمي معناته جام في زي برسك عسكري وواحد يقولوا له رو احترام شو اسمه البيرو فال تاعهم
لكن ربما اعتماد الترهيب والضغط على الضيف او معناها الرئيس اللي يكون في ضيافة البيت المكتب البيضاوي يعني شفناه منذ بداية هذه العهدة لترامب واللي شفناه حتى مع ملك الأردن شفنا معناها الضغط الكبير والتوتر اللي كان ظاهر عليه في تلك الندوة ولذلك اللقاء الصحفي
صحيح لقاء للتصفيه لملك الأردن معناتها في وضعية لا تحمد عقباها كما يقول واحد واللي فهم الحكاية وما هو
عبد الفتاح السيسي
اللي ما كان باش يمشي ومن بعد ما مشاش وما زالت حتى الموعد مش محدود كومبليتمون اللي منطق كما قلت لك الابروش معناتها الاسم المقاربه نتاع القوه اللي هو يحب يفرض روحه هو السيد الموقف وهو اللي قرره هو يلزم يتطبق وهو الافكار نتاعو هو هي الصحيحه وما يلزمهاش تتناقش على خاطر قالوا كيفاش تناقش فينا انت وقت نحن نعرفوا هو بيدو بهت زيلينسكي قالوا انت ايجا الفانس هذا قالوا ايجا شوف حارب انت مشيت شوف كيفاش الوضعيه نحن فيها دونك هما عندهم البوينت نتاعهم وعندهم الهدف نتاعهم حبوا يقلتوا له مهما كانت الظروف
نعم ربما نختم معك في تعليق منك على ما قاله مستشار الأمن القومي مايك ويلز وقت اللي تم استضافته لتعليق على زيلينسكي معناها قال معناها قلنا له أنه الوقت ليس في صالحك على ساحة المعركة والمساعدات الأمريكية ليست بلا حدود وليست شيك على بياض يعني مفهوم أنه اليوم فما أسلوب قوة واضح فيما يخص زيلينسكي وهو على ما يبدو لم يفهم الرسالة
مش اسلوب القوه برك، اسلوب حتى تجاري كومبليتمون. معناتها نحن صرفنا عليك اليوم لازمك ترجع، وهذا يعمل مع السعوديه، السعوديه خلصت ما قالها لهم، هذا يعمل فيه زاد هو معاه، هو اللي معناتها عندك منطق القوه وزيد المنطق العقليه نتاع انفيريان بوريان، يلزم اللي عملناه خلصنا فيه باش بالمعادن اللي عندك اللي لازمنا نعمل اتفاقيه وناخذهم مصلحتنا نحن.
أستاذ منوبي المروكي الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءة في عالم الاتصال وكذلك حتى على مستوى المضمون لهذا اللقاء ما بين زيلينسكي وترامب. احنا باش نمشيو نحاولوا نقراوه كذلك على مستوى تداعيات وردود الأفعال من دول الاتحاد الأوروبي، وأبرزها نشوفه مع ألمانيا اللي خاضت انتخابات مؤخرا وغيرت المعادلة والمشهد السياسي في ألمانيا. خليكم معنا باش نشوفوا ماذا يحدث أو وماذا يمكن أن ننتظر من الاتحاد الأوروبي في مساندة لألمانيا لأوكرانيا.
غدار دي نيوز
معنا، مرحبا بضيفنا مباشرة من ألمانيا الأستاذ صالح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا
وسهلا.
أهلا بك. إذا نحن خلينا ساعة نعمل وقفة معك حول المستجدات الوضع أو المشهد السياسي في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة وفوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي. يعني هل اليمين الوسط اليوم سينخرط في سياسة خارجية جديدة في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ نعرف أنه ربما من أبرز الملفات أنه كان يدعو إلى ضرورة التوجه نحو سياسة دفاعية أوروبية مشتركة مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، أصبح من أولويات المستشار القادم فريدريش ميرتز أن أسمع صوت الصوت لو مش
صوتك واضح بالنسبة لنا، نسمع فيك واضح.
أوكي. نعم، هو فريدريش ميرتز قال أنه سيعطي أولوية كبيرة للملف الخارجي. وهذا طبعا كان واضحا جدا بعد بعد الانتخابات، انه صرح بذلك كثيرا. يعني لو سمحت، انا سمع صوتي انا يعني
استاذ جميل صالح سليمان، سنعيد الاتصال بك حتى يكون أوكي. الصوت واضح افضل، خليك معنا مش نعود نتصلوا بك. باش نحاولوا نقرا وشنو اللي متغير في ألمانيا اليوم في بعد فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي والفوز اليمين الوسط فيما يتعلق بالمشهد السياسي في ألمانيا، وخاصة في علاقة ب يعني التوازنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وكذلك فيما يتعلق كيف يمكن أن تساند أوكرانيا أو ترقى حلول أخرى. خليكم معنا.
غدار دي نيوز.
المستشار الألماني قال بوسع أوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وعلى أوروبا. أكثر تفاصيل حول مساندة أو كيف ستكون السياسة الخارجية الألمانية بعد فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الأخيرة. معنا مباشرة الأستاذ صالح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية من ألمانيا، شكرا على قبول الدعوة، نعتذر على الخلل التقني. إذا نواصل معك بعد صعود اليمين الوسط اليوم، شنو الانتظارات فيما يخص السياسة الخارجية الألمانية؟
نعم، أصبح من الواضح جدا أن الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة فريدريش ميرتز زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أنها ستولي الملف الخارجي أهمية قصوى، ذلك بعد التطورات الأخيرة التي حدثت على الساحة الدولية. ألمانيا يجب أن تقع بدور قيادي كبير وهي تعرف ذلك، وصرحوا بذلك. كان هناك الملف الأمني أيضا الذي يقلق فريدريش ميرتز المستشار القادم، وتحدث في الدعاية الانتخابية كثيرا عنه أيضا، لكنه أصبح يتوارى الآن أمام أقصد بالملف الأمني هو ملف اللاجئين، أصبح يتوارى أمام الملف الخارجي. ما حدث في الأيام القليلة الماضية من تطورات وختمها لقاء زيلينسكي بالرئيس الأمريكي، هناك طبعا أصبحت أوروبا في مفترق طرق، ويجب أن تطلع بدور هام لحل المشاكل الأوروبية. نحن نعرف أن في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد قبل أسابيع قليلة أنا نائب الرئيس الأمريكي وضح الأوروبيين وقال لهم عليكم الكفة وعليكم الاعتماد على أنفسكم الآن. وأصبحت أوروبا كما قلت في مفترق طرق وهي تبحث الآن عن حل للقيام بمهام في هي تأخرت كثيرا بالطبع. هي الآن تتحدث عن جيش أوروبي قوي ألمانيا تتحدث عن جيش ألماني كل هذا جاء متأخرا لأن حتى تقوم أوروبا بمهام فعالة في الحفاظ على الأمن الأوروبي أمام التوغل الروسي ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات على الأقل. ويجب على الولايات المتحدة أن تظل في تقوم بحماية الأوروبيين. الواقع الخريطة تتغير بشكل غريب جدا وبشكل متسارع للغاية. فنحن نعرف أن لم تعد الحروب العسكرية هي القائمة بعد ترامب. ترامب رجل اقتصاد أو رجل تجارة وسمسار عقارات وهو ينظر إلى تحقيق مكاسب سريعة عاجلة على أرض الواقع دون النظر إلى أبعاد سياسية سيتم تحقيقها بعد عدة سنوات على سبيل المثال.
لكن هناك بوتاويزي مع ذلك هناك الحرب يعني الاستعدادات أو المخاوف من الحرب العسكرية على الأرض ما زالت موجودة لأنه مثلا بريطانيا كانت أسندت يوم أمس يعني تم إمضاء اتفاقية تمنح فيها قرض لأوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية. مع ذلك نشوف دعوات إيمانويل ماكرون لتأسيس ناتو من دون الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو يلتقي تقريبا مع نفس دعوة ميرتس فيما يتعلق بضرورة أن تعول أوروبا على نفسها وتكون لها سياسة دفاعية أوروبية مشتركة. يعني هل هناك مخاوف جدية من أن تكون هناك فعلا يعني حرب في الأراضي الأوروبية وأين وتتسع رقعتها أم ربما هذه استعدادات يعني في إطار المناورات بين الحرب التجارية والحرب العسكرية؟
سنرجع قليلا إلى الوراء لأن قراءة التاريخ مهمة جدا في هذه الحالات. في سنة 59 عندما قامت الثورة الكوبية ومالت إلى الاتحاد السوفيتي السابق ووصلت الصواريخ سرا إلى الجزيرة الكوبية وتم نشرها واكتشفتها الأقمار الصناعية الأمريكية وجه كينيدي وقتها تحذيرا صارما إذا لم تسحب الاتحاد السوفيتي يسحب صواريخه فسيتم محو الجزيرة. حدثت محادثات واجتمع نيكيتيا خيرتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق وكينيدي في سويسرا سنة 63 وتم حل هذا النزاع. كيف تم حله؟ تم حله بناء بأن يسحب الاتحاد السوفيتي الصواريخ من الجزيرة الكوبية وتسحب أمريكا صواريخ من الدول المتخمة للاتحاد السوفيتي السابق. وفتح خط ساخن منذ ذلك الوقت وحتى قبل سقوط الاتحاد السوفيتي وظلت الحوارات دائرة. نحن تاريخ فايد دورته مرة ثانية نفس الذي حدث أن روسيا كانت في أضعف حالتها تواخل حلف الناتو إلى الحدود الروسية في سنة 2007 وجه بوتين تحذيره الشديد إلى الأوروبيين في مؤتمر ميونخ للأمن سنة 2007 عندما قال كفى وأنتم وصلتم إلى تعدلتم من خطوط الحمر. وطبعا لم يأخذوا هذا التصريح بمأخذ الجد واعتبروا ان الاتحاد السوفيتي ان روسيا في اضعف حالتها وانها لا يمكن ان تقوم بأي حرب. فقامت روسيا واحتلت جزيره القرم وفيما بعد ظل التراخي الاوروبي موجود وظلت وقال ان دخول اوكرانيا هو خط احمر اذا دخلت الى حلف الناتو لن يريد موافقة كتابية أو عقد كتابي بأن أوكرانيا لن تدخل في الحرب ولم يعطوه أي اهتمام ولم يوقعوا عقدا ولم يتفاوضوا في الأساس معه. وهذا ما قالته ميركل في مذكراتها التي ظهرت قبل شهر قالت أن تهديدات هذا الرجل جادة ويجب أخذها بعين الاعتبار. ماذا أقصد من كل ما قلت؟ أقصد أن ستعود المفاوضات مرة أخرى لأن حرب أوروبية هي خطر. انا كنت اتابع دائما مؤتمر ميونخ، وكانت روسيا تحضر شريك اوروبي، وكانوا دائما يتحدثون عن استراتيجيه اوروبيه موحده، وان اي خطر يهدد اي دوله اوروبيه هو خطر داهم لاوروبا كلها. هم يعرفون هذه الحقيقه.
لكن هل هناك امكانيه ان تكون استراتيجيه موحده في ظل انقسام الاتحاد الاوروبي في المواقف فيما يتعلق ب يعني الحرب في اوكرانيا، وحتى هناك بدايه تغيير في بعض مواقف الدول اليوم؟ كيف يمكن ان تصل اوروبا الى استراتيجيه موحده؟
اوروبا لم تصل الى استراتيجيه موحده، وكان من المهم قراءة ملف هذه الحرب، لكنها اعتمدت على الولايات المتحدة وظلت متراخية، وظلت نحن 3 سنوات من الآن لم تقم أوروبا بأي دور فعال غير المساعدات العسكرية والمساعدات المادية. وحتى في المؤتمر الذي سيعقد اليوم هم يتحدثون عن استراتيجية موحدة أيضا في الدفع بالأموال والدفع بالأسلحة الحديثة وما إلى ذلك. ثم أن ستارمر عندما عقد اتفاق مع زيلينسكي أمس وصرح بأنه سيعطي 2.7 مليار مليار يورو، هي أصلا من الأموال من عائد الأموال الروسية المجمدة في البنوك الاتحاد الأوروبي، وليست من الأموال البريطانية أو الأوروبية. يعني أوروبا لم تقم بدورها الفعال في إيقاف هذه الحرب، ثم أنها خرجت يعني خرجت من هذه الحرب بلا أي مغانم. نحن نعرف الآن أن الولايات المتحدة تفاوض روسيا وحتى وتفاوض أوكرانيا على المعادن النفيسة، وهي تريد أخذ هذه المعادن من أو ما صرفته أن يعود لها في شكل المواد الخام من أوكرانيا. وحتى روسيا نفسها عرضت على أمريكا، طبعا روسيا تلعب دورا، هي تعرف أن ترامب هو رجل مال وأعمال، وعرضت عليها أساسا في المواقع التي استغلت عليها في أوكرانيا أن يتم استثمار أيضا في يعني أن تستثمر الولايات المتحدة في المواد الخام الموجودة فيها، وهي مستعدة أن تعطيه جزء منها. إذا كل دولة تبحث عن مصالحها الاقتصادية، لا شراكة اليوم بين أوروبا أو أمريكا عبر الأطلسية، الشراكة هي شراكة تجارية، وهذا ما قاله ترامب صراحة، وهو يريد توقيع الاتفاقات بغض النظر عن أي جهة، من سيعطيه الأموال ومن سيعطيه الاتفاقات هو مستعد لأن يجلس معه ويتحدث معه.
أستاذ صالح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بموضوعنا اليوم، التداعيات الممكنة في ظل التوتر بين زيلينسكي وترامب خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وكذلك جاهزية الاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة. مازلنا معكم في جو إكسبريس، نخليوا المجال لقسم الأخبار ونرجع بعد شوي.
لانفيتي جيو إكسبريس،
مرحبا بكم في الجزء الثاني من جيو إكسبريس. ضيفنا اليوم باش نحكيو معاه على التحول التاريخي في ما يحدث في المشهد السياسي التركي والسوري، كذلك في علاقة بدعوة زعيم الحزب العمال الكردستاني عبد الأجلان من سجنه، إلى دعوة المقاتلين إلى إلقاء أسلحتهم وإنهاء هذه الحرب التي استمرت 40 سنة، وطلب حل الحزب وإعادة تشكيله وخاصة تشكيل تحالف كذلك في سوريا. أكثر تفاصيل حول هذا التحول الهام معنا مباشرة من تركيا المحلل السياسي التركي الأستاذ بكير أتاجان، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
شكرا، تحياتي لكم.
شكرا لك. كيف نفهم التوقيت هذه الدعوة خاصة، وكيف تم التحذير لها حتى تكون يعني هناك استقبال وتأكيد من قبل الحزب للالتزام بهذا القرار؟
يعني أولا يجب أن أبدأ، للأسف الشديد ليس كما يدعى هذا الصراع الموجود في تركيا وفي سوريا وفي العراق وحتى في إيران، هو صراع كردي تركي أو صراع سوري كردي أو صراع عراقي كردي أو صراع إيراني كردي، ولكن كان هؤلاء الأكراد يستغلون كوقود لصراعات لحماية مصالح دول إن كانت هذه الولايات المتحدة، إن كانت الدول الغربية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا بالتحديد، لأنها تدعمهم بالمال والسلاح لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول. لذلك كانت هناك مطالبة من طرف الحكومات التركية والسورية والعراقية بوقف إلقاء السلاح وحل نفسه من هذه الأحزاب. وكانت هناك ضغوط على عبد الله أجلان قائد هذه الحركات التمردية التي كان يستغل من طرف تارة من طرف نظام الأسد الأب والابن، تارة من نظام العراق، تارة من نظام إيران، وعلى رأسه الطبيعي يجب أن لا ننسى الدعم المباشر من الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وألمانيا حتى بين الحين والآخر لهذه المنظمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول. ولذلك كانت هناك جلوس على الطاولة مع زعيم هذا الحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه، وفعلا طالب هذا الزعيم في الفترة الأخيرة وخاصة قبل يومين بتصريح بأنه أخطأ في الماضي وتخلى عن جميع المطالب التي كانت تطرح في الماضي بما يتعلق حتى بالنضال السياسي، ليس فقط إلقاء السلاح وحل نفسه، وإنما تخلي عن مطلب الدولة القومية.
يعني يفهم من ذلك أنه تم التخلي أو تخلي الحزب على هدفه الأول الذي تم من خلاله إنشاء هذه الحزب العمال الكردستاني، وهو دولة كردستان الكبرى المستقلة.
نعم،
يعني انتهت
الدولة القومية المستقلة. ثانيا أيضا تخلي عن مطلب الفدرالية لأنها كانت تتغير بين الحين والآخر وفق النظام الجديد في هذه الدول، وأيضا تخلي عن مطلب الحكم الذاتي في تصريحه. وإلى جانب هذه مطلب الحقوق الثقافية التي كانت لفترة طويلة تدعي بأنها تريد حقوق ثقافية. طبيعي بالنسبة لتركيا ليس من الأمر السهل أن يكون حقوق ثقافية، لأن اللغة الكردية لهم محطة تابعة للدولة التركية 24 ساعة تذيع بالجميع الأخبار والمسلسلات وكل شيء النقاشات باللغة الكردية منذ فترة أكثر من 20 عام وما زالت، إلى جانب تدريس اللغة الكردية اختيارية في جميع الجامعات التركية.
نعم.
إلى جانب الرقص والغناء وكذا، يعني مسموح لهم أن يغنوا يرقصوا في أي مكان ويتكلموها. حتى انتقالهم من شرقي تركيا الذين متواجدين بكثرة إلى المدن الكبيرة والتي هي يعني من الشرق إلى الغرب، على رأسها في بداية الجمهورية التركية كان عدد الأكراد في إسطنبول لا تتجاوز 5%، الآن عددهم وصل إلى 52% في إسطنبول على سبيل المثال. يعني هذا أكثر من الأتراك المحليين، الأتراك المحليين وصل عددهم 48% وهم 52%.
طيب استاذ، طيب استاذ بكير اتجان، يعني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال دخلنا مرحله جديده من اجل تركيا دون ارهاب، الاكراد اليوم يطالبون باطلاق سراح يعني اجلان، وفي نفس الوقت نبحث معك ما هي هذه المرحله الجديده، ما هي ملامحها، يعني كيف ستكون وما هي عقباتها؟
يعني بالنسبة لتركيا هناك تحسنات كبيرة، وأجلان كما صرح نعم يطلب به حل الحزب، وأيضا أيضا والتي أهم يعني إلقاء السلاح، ولكن لن يطلب نفس الشيء بالنسبة لسوريا. في شمال سوريا ما زالت هذه الحزب الشعوب الديمقراطية أو كسد مسد أسماء عديدة تستعمل في شمال سوريا، هي جزء لا تتجزأ من حزب العمال الكردستاني في تركيا، ولكن لن يطالب منهم نفس الشيء. قالوا لهم الحق بأن يطلبوا ما يريدون من الحكومات السورية الآن وفي الماضي. أيضا نفس الشيء بالنسبة للمتواجدين في شمال العراق في قنديل الذين يضربون تركيا ويهاجمون تركيا من داخل الأراضي العراقية إلى داخل سوريا. هؤلاء أيضا لن يطلب أجلان منهم أي طلب. هذا الطلب جاء فقط تحديدا إلى الداخل التركي، لن تأتي إلى الداخل السوري، إلى الداخل العراقي، إلى الداخل الإيراني.
يعني بالنسبة لي عندما صرح زعيم قوات سوريا الديمقراطية الكردية قال هذه الخطوة أو دعوة أجلان هي إيجابية لكن لا تعنينا، وإذا ما استمر يعني بقاء أو نشاط قسد في الأراضي السورية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، هل ستبقى تركيا يعني محايدة أمام هذا التواجد للأكراد في الأراضي السورية، لن يؤثر على ما تبحث عنه فيما يتعلق بتحييد الأكراد في المشهد السياسي؟
سيدتي العزيزة، الأكراد في سوريا، القيادات كلهم يحملون الجنسية التركية وهم أكراد أتراك وليسوا أكراد سوريين. يعني يحملون الجنسية التركية ويهددون الأمن والاستقرار في تركيا، والعملية تأتي من داخل الأراضي السورية إلى داخل الأراضي التركية. فإذا هؤلاء لن يوقفوا هذا النشاط العسكري فكيف تكون تركيا محايدة لهم؟ يعني إذا كان هناك هجوم منذ سنين وما زالت مستمرة، وقبل شهور كانت هناك وصلوا إلى مدينة أنقرة وفجروا معامل الدفاع كما هو معروف، فإذا غير ممكن أن تكون تركيا مكتوفة الأيدي على ما يحصل من داخل السوري إلى داخل تركيا أو من داخل العراق إلى داخل تركيا، لأن هذه المنظمات هي موضوع في قائمة الإرهاب في تركيا، وهذه العمليات ما زالت مستمرة من هذه الفصائل المدعومة أمريكيا وإسرائيليا وفرنسيا وإنجليزيا كما أشرت قبل قليل. وخاصة في الفترة الأخيرة هناك دعم إسرائيلي مباشر لفتح خط كوريدور دافيد التي هي تصلهم إلى داخل من درعا سويداء بدعمها للدروز، وأيضا إلى شرقي الفرات بدعمها لهذه المنظمات الإرهابية الكردية وصولا إلى داخل التركي. يعني لأن إسرائيل تقول حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولها نوايا توسعية وتهدف إلى دعمها الدروز في جنوب سوريا ومن ثم الدعم الأكراد لإنشاء دولة مستقلة في شرقي الفرات ومن ثم استمرارها وتوسعها إلى الداخل التركي، لأن هذا الفرات ينبع من داخل تركيا. بمعنى آخر تدعي بأن حدودنا هناك وتريد التوسع إلى الداخل التركي، فتركيا لن تكون مكتوفة الأيدي على ما يجري في تركيا، لن تكون مكتوفة الأيدي على ما تجري في سوريا، خصيصا لأن هذه امتداد ودعم إسرائيلي بامتياز لهذه العصابات الإرهابية، وأيضا لن تكون مكتوفة الأيدي من الضربات التي تأتي من العراق من شمال العراق وعلى رأسها جبال قنديل. نعم هناك حتى إقليم كردستان التي يترأسها بارزاني يقول على هذه الجماعات أن تكف بالضرب إلى الداخل التركي وأن تترك السلاح، ولكن لا أحد يسمع لأن الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل داعمين بالمال والسلاح لهذه العصابات لضرب الداخل التركي. لذلك تركيا غير معنية في وقت إطلاق النار مع هؤلاء. هم نعم إذا أرادوا لحماية نفسهم عليهم أن يكفوا ويتركوا يلقوا السلاح وأن يحلوا نفسهم.
طيب لكن أستاذ بكير أتجن يعني
في شمال سوريا وفي شمال العراق تركيا ملزمة ومجبرة أن تطاردهم أينما ذهبوا.
يعني إلى أي مدى يمكن أن تبقى تركيا في حالة متابعة أو تتبع لي كما ذكرت للأكراد حفاظا على مصالحها؟ يعني شفنا بعد سقوط نظام الأسد في تركيا عززت نفوذها خاصة في الجنوب السوري المنطقة التي تهم كذلك إسرائيل، هل يمكن أن يصل إلى حد الصراع في صراع أو مواجهة مع إسرائيل، أم أن الملف التجاري والتبادلات التجارية وكذلك عضوية تركيا في الناتو تجعل أن المواجهة غير ممكنة، لكن قد تكون هناك أساليب أخرى لحماية أو لضمان تركيا نفوذها في سوريا؟
سيدتي العزيزة، إذا هناك تهديد من إسرائيل لتركيا فكيف تركيا تبقى مكتوفة الأيدي؟ يعني لابد أن تعطيها أن تقوم بالمثل لحماية نفسها. يعني إذا أي هجوم إن كانت مباشرة أو غير مباشرة من طرف إسرائيل أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو الدول المعنية من داخل الأراضي السورية أو من داخل الأراضي العراقية تهديد لتركيا، تركيا لن تكون مقصوفة الأيدي، سوف تقوم بواجبها لحماية شعبها وأمنها القومي وترد بالمثل وبقوة على من كان يكون، إن كانت هذه قوات إسرائيلية، قوات كردية، قوات أمريكية، قوات فرنسية، لا تهم، يعني هي تهم حماية نفسها، الدفاع عن النفس، وأيضا أمنها القومي. إذا كان هذه القوات تابعة لأمريكا أو تابعة لفرنسا أو تابعة لإسرائيل، فعليها أن ترد بالمثل بالقوة بالسلاح، يعني غير ممكن أن تقف مكتوفة الأيدي.
نعم
هناك علاقات، ولكن هذه العلاقات غير كافية، يعني إذا كانت هناك حلف أطلسي ولا علاقة جيدة مع هذه الدول، عليها أن تحترم سيادة تركيا قبل، لا تشجع أي عمليات إرهابية من أراضيها أو بدعمها العسكري والمادي أيضا. فإذا لم تقطع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا دعمها المادي والعسكري ضد تركيا، فكيف تركيا تطلبون منها أنها، إذا كانت ربما تكون هذه العمليات من أراضي سورية، فإذا تركيا ترد بالمثل، إذا كانت هذه العمليات من داخل الأراضي العراقية فسوف تمد ترد بالمثل، لأن هذا التصريحات على لسان المسؤول الأتراك مرارا وتكرارا بأننا أمن القومي مهم، ولن نقبل بأي يعني امتدادات حركات إرهابية من أي دولة تأتينا إلى الداخل التركي، أو حتى زعزعة الأمن والاستقرار أو الأمن القومي التركي.
نعم.
فهنا الحركات التي الآن يعني موجودة في شمال سوريا تحت مسميات قسد، سوريا الديمقراطية كما تشاءون، عبدي قسد مظلوم، غير يعني كلها ضد تركيا، ضد الشعب التركي، ضد القوة الكردية التركية أيضا.
نعم.
فإذا كيف تكون تقبل بهذه وهناك يعني تركيا دولة قوية؟
نعم.
كيف نقول أو تبرر لشعبها بأنها هي لا تستطيع أن تفعل شيئا لأنهم داخل سوريا؟ لا. يعني إذا لاحظتم إسرائيل تدخل إلى الجنوب تقول هناك نريد حفاظ على حرية الشعب الدرزي، بعد ليس روابط لا عرقية ولا شيء بينهم، ولكن تدعي بأنها إلى حمايتهم. الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، فرنسا، إنجلترا تقول بحماية الشعب يعني حقوق الإنسان، ولكن هذه حقوق الإنسان عندما يقتلون الفلسطينيين ليلا نهارا لا توجد حقوق إنسان.
واضح. شكرا لك أستاذ. واضح. شكرا لك أستاذ بكير أتاجان.
ترد بقوة.
نعم. وصلت الفكرة. شكرا لك أستاذ بكير أتاجان المحلل السياسي التركي، شكرا لك على هذه التفاصيل فيما يتعلق بالتحول كما قلنا في الموقف من الأكراد وحزب العمال الكردستاني وتبعات ذلك فيما يتعلق بالمشهد السياسي السوري. باش نمشي ونقرأ من ناحية فيما يتعلق بدمشق اليوم المهددة أمنيا، والتي يبدو أن إسرائيل مصر على أن يعني تكون هي الحاكم والمسيطر على ما يحدث في الأراضي السورية أمام الصمت حكومة أحمد الشرع. أكثر تفاصيل معنا مباشرة الأستاذ توفيق المديني الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بك أستاذ توفيق. مازال ما تحصلناش عليه، به في انتظار أنه يكون معنا الأستاذ توفيق المديني. خليكم معنا كما قلت، نقرأ المشهد من سوريا كيفاش يمكن أن نتوقع الأيام المقبلة بعد أن أعلن نتنياهو صراحة أنه سيحكم دمشق، يعني خاصة ريف دمشق، إذا ما تعرض الدروز إلى أي تهديدات.
جيو إكسبرس.
أما صوتنا ما وصلش من سوريا للأسف. كان مفروض باش يكون معنا ضيفنا الأستاذ توفيق المديني الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. هناك إشكالية في المكالمات الدولية، ما زالت مش ديما الغيزو غادي، مازال فيه إشكالية. دونك إن شاء الله الجمعة الجاي يكون معنا باش نحكيه فيما يخص بالتهديدات في سوريا، فيما يتعلق بإمكانية تقسيم سوريا على ضوء ما أعلن عنه نتنياهو من تمسكه يعني هو سيكون المشرف على حماية دروز في جنوب سوريا. الصراع اللي شفناه كذلك في الأكراد الموجودين في سوريا تتبعهم من قبل تركيا. المشهد السوري مرشح إلى كثير من التعقيدات، باش يكون محورنا إن شاء الله في الأيام الجاية. نذكر ديما أنه موعدنا راهو ولا ديما من 11 نص نهار نتلقى معكم نهار الأحد لقراءة مستجدات السياحة العالمية والملفات الجيوسياسية. شكرا بالحسن كان معكم في الإخراج سليم في الإخراج الرقمي ياسين الحافي في التنسيق مع في التنسيق العام الحصة كانت معك معود في المزوغي كوتي ميكرو. احنا نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في رمان.
Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascongérias. Bonsoir.
Géo Express.